السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك.
بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فالأسانيد المتصلة إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى قال في تفسير سورة المؤمنون من تفسيره كما في اليسير في اختصار تفسير ابن كثير قوله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. اقرأ أبو عمي.
صلى الله عليكم شيخنا. يقول تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، أي مع إحسانهم وإيمانهم وعلمهم الصالح وعملهم الصالح، مشفقون من الله، خائفون منه، وجلون من مكره بهم. كما قال الحسن البصري: إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة، وإن الكافر جمع إساءة وأمنا. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، أي يؤمنون بآياته الكونية والشرعية، كقوله تعالى إخبارا عن مريم عليها السلام: وصدقت بكلمات ربها وكتبه، أي أيقنت أن ما كان إنما هو عن قدر الله وقضائه وما شرعه الله، فهو إن كان أمرا فمما يحبه ويرضاه، وإن كان نهيا فهو مما يكرهه ويأباه، وإن كان خبرا عفوا وإن كان خير خبرا فهو حق خبرا وإن كان خبرا فهو حق، كما قال الله: والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يعبدون معه غيره، بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه لا نظير له ولا كفء له. وقوله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي يعطون العطاء وهم خائفون وجلون، أي ألا يتقبل منهم لخوفهم أن يكونوا قد قصروا في القيام بشروط الإعطاء. وهذا من باب الإشفاق والاحتياط، كما روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، والذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وجل؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله عز وجل. وهكذا رواه الترمذي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وهكذا قال ابن عباس ومحمد بن كعب القرظي والحسن البصري في تفسير هذه الآية. وقد قرأ آخرون هذه الآية: والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، أي يفعلون ما يفعلون وهم خائفون. والمعنى على القراءة الأولى وهي قراءة الجمهور السبعة وغيرهم أظهر، لأنه قال: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، فجعلهم من السابقين. لو كان المعنى على القراءة الأخرى لأوشك أن لا يكونوا من السابقين، بل من المقتصدين أو المقصرين، والله أعلم. ولا نكلف نفسا إلا وسعها، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون، بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون: لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون. يقول تعالى مخبرا عن عدله في شرعه على عباده في الدنيا أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، أي إلا ما تطيق حمله والقيام به، وأنه يوم القيامة يحاسبهم بأعمالهم التي كتبها عليهم في كتاب مسطور لا يضيع منه شيء. ولهذا قال: ولدينا كتاب ينطق بالحق، يعني كتاب الأعمال، وهم لا يظلمون، أي لا يبخسون من الخير شيئا. وأما السيئات فيعفو ويصفح عن كثير منها لعباده المؤمنين. ثم قال منكرا على الكفار والمشركين من قريش: بل قلوبهم في غمرة، أي في غفلة وضلالة، من هذا أي القرآن الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، قال ابن عباس ولهم أعمال أي سيئة من دون ذلك يعني الشرك هم لها عاملون، قال لا بد أن يعملوها. وكذا روي عن مجاهد والحسن وغير ذلك وقال آخرون ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون أي قد كتب عليهم أعمال سيئة لا بد أن يعملوها قبل موتهم لا محالة لتحق عليهم كلمة العذاب. وروي نحو هذا عن مقاتل بن حيان والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ظاهر قوي حسن، وقد قدمنا في حديث ابن مسعود المتفق عليه والذي لا إله غيره إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وقوله حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون يعني حتى إذا جاء مترفيهم وهم المنعمون في الدنيا عذاب الله وبأسه ونقمته بهم إذا هم يجأرون أي يصرخون ويستغيثون، كما قال تعالى كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. وقوله لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون أي لا يجيركم أحد مما حل بكم سواء جأرتم أو سكتتم، لا محيد ولا مناص ولا وزر، لزم الأمر ووجب العذاب. ثم ذكر أكبر ذنوبهم فقال قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون أي إذا دعيتم أبيتم وإذا طلبتم امتنعتم، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. وقوله مستكبرين به سامرا تهجرون في تفسيره قولان، أحدهما أن مستكبرين حال منهم حين نكوصهم عن الحق وإبائهم إياه استكبارا عليه واحتقارا له ولأهله، فعلى هذا الضمير فيه ثلاثة أقوال، أحدها أنه الحرم بمكة ذموا لأنهم كانوا يسمرون فيه بالهجر من الكلام، والثاني أنه ضمير للقرآن كانوا يسمرون ويذكرون القرآن بالهجر من الكلام، إنه سحر إنه شعر إنه كهانة إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة، والثالث أنه محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يذكرونه في سمارهم بالأقوال الفاسدة ويضربون له الأمثال الباطلة من أنه شاعر أو كاهن أو ساحر أو كذاب أو مجنون، فكل ذلك باطل، بل هو عبد الله ورسوله الذي أظهره الله عليهم وأخرجه من الحرم وأخرجهم من الحرم صاغرين أذلاء. وقيل المراد بقوله مستكبرين به أي بالبيت يفتخرون به ويعتقدون أنهم أولياؤه وليسوا به، كما روى النسائي من التفسير ولا في التفسير في سننه من عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنما كره السمر حين نزلت هذه الآية مستكبرين به سامرا تهجرون، فقال مستكبرين بالبيت يقولون نحن أهله، سامرا قال كانوا يتكبرون ويسمرون فيه ولا يعمرونه ويهجرونه، رواه الحاكم بنحوه. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون، أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. يقول تعالى منكرا على المشركين في عدم تفهمهم للقرآن العظيم وتدبرهم له مع أنهم قد خصوا بهذا الكتاب الذي لم ينزل الله على رسول أكمل منه ولا أشرف، لا سيما آباؤهم الذين ماتوا في الجاهلية حيث لم يبلغهم كتاب ولا أتاهم نذير، فكان اللائق بهؤلاء أن يقابلوا النعمة التي أسداها الله عليهم بقبولها والقيام بشكرها وتفهمها والعمل بمقتضاها آناء الليل وأطراف النهار كما فعله النجباء منهم ممن أسلم واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. وقال قتادة أفلم يدبروا القول إذن والله يجدون في القرآن زاجرا عن معصية الله لو تدبره القوم وعقلوه، ولكنهم أخذوا بما تشابه منه فهلكوا عند ذلك. ثم قال منكرا على الكافرين من قريش: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون؟ أي أفهم لا يعرفون محمدا وصدقه وأمانته وصيانته التي نشأ بها فيهم؟ أي أفيقدرون على إنكار ذلك والمباهتة فيه؟ ولهذا قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه للنجاشي ملك الحبشة: أيها الملك، إن الله بعث فينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته. جزء من حديث طويل جدا رواه أحمد وصحيح. وهكذا قال المغيرة بن شعبة لنائب كسرى حين بارزهم، وكذلك قال أبو سفيان صخر بن حرب لملك الروم هرقل حين سأله وأصحابه عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه وصدقه وأمانته، وكانوا بعد كفارا لم يسلموا، ومع هذا ما أمكنهم إلا الصدق فاعترفوا بذلك. وقوله: أم يقولون به جنة، يحكي قول المشركين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تقول القرآن، أي افتراه من عنده أو أن به جنونا لا يدري ما يقول. وأخبر عنهم أن قلوبهم لا تؤمن به وهم يعلمون بطلان ما يقولونه في القرآن، فإنه قد أتاهم من كلام الله ما لا يطاق ولا يدافع، وقد تحداهم وجميع أهل الأرض أن يأتوا بمثله إن استطاعوا، ولا يستطيعون أبد الآبدين. ولهذا قال: بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. يحتمل أن تكون هذه جملة حالية، أي في حالة كراهة أكثرهم للحق، ويحتمل أن تكون خبرية مستأنفة، والله أعلم. وقوله: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، قال مجاهد وأبو صالح والسدي: الحق هو الله عز وجل، والمراد لو أجابهم الله إلى ما في أنفسهم من الهوى وشرع الأمور على وفق ذلك لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، أي لفساد أهوائهم واختلافها. كما أخبر عنهم في قولهم: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ثم قال: أهم يقسمون رحمة ربك؟ ففي هذا كله تبيين عجز العباد واختلاف آرائهم وأهوائهم، وأنه تعالى هو الكامل في جميع صفاته وأقواله وأفعاله وشرعه وقدره وتدبيره لخلقه، تعالى وتقدس، فلا إله غيره ولا رب سواه. ثم قال: بل أتيناهم بذكرهم، أي القرآن، فهم عن ذكرهم معرضون. وقوله: أم تسألهم خرجا، قال الحسن: أجرا، وقال قتادة: جعلا، فخراج ربك خير، أي أنت لا تسألهم أجرة ولا جعلا ولا شيئا على دعوتك إياهم إلى الهدى، بل أنت في ذلك تحتسب عند الله جزيل ثوابه، كما قال: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله. وقوله: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. قال الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه فيما يرى النائم ملكان، فقعد أحدهما عند رجليه والآخر عند رأسه، فقال الذي عند رجليه الذي عند رأسه: اضرب مثل هذا ومثل أمته. فقال: إن مثل هذا ومثل أمته كمثل قوم سفر انتهوا إلى رأس مفازة فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازة ولا ما يرجعون به، فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجل في حلة حبرة فقال: أرأيتم إن أوردتكم رياضا معشبة وحياض الرواء أن تتبعوني؟ فقالوا: نعم. قال: فانطلق بهم وأورده رياضا معشبة وحياض الرواء، فأكلوا وشربوا وسمنوا. فقال لهم: ألم ألفكم على تلك الحال فجعلتم لي إن وردت بكم رياضا معشبة وحياض الرواء أن تتبعوني؟ قالوا: بلى. قال: فإن بين أيديكم رياضا أعشب من هذه وحياضا هي أروى من هذه، فاتبعوني. قال: فقالت طائفة: صدق والله لا نتبعنه. وقالت طائفة: قد رضينا بهذا نقيم عليه. قال الهيثمي: إسناده حسن. وقوله: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، أي العادلون جائرون منحرفون. تقول العرب: نكب فلان عن الطريق إذا زاغ عنها. وقوله: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، يخبر تعالى عن غلطتهم في كفرهم بأنه لو أزاح عنهم الضر وأفهمهم القرآن لمنقادوا له ولاستمروا على كفرهم وعنادهم وطغيانهم، كما قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهذا من باب علمه تعالى بما لا يكون، ولو كان كيف يكون. قال ابن عباس: كل ما فيه لو فهو مما لا يكون أبدا، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. يقول تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب، أي ابتليناهم بالمصائب والشدائد، فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، أي فما ردهم ذلك عما كانوا فيه من الكفر والمخالفة، بل استمروا على غيهم وضلالهم، فما استكانوا أي ما خشعوا، وما يتضرعون أي ما دعوا، كما قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاء أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أنشدك الله والرحم، فقد أكلنا العلهز، فقد أكلنا العلهز يعني الوبر والدم، فأنزل الله: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. رواه الطبري والحاكم وصححه، وابن حبان، ابن حبان الأول طيب، وكذا رواه النسائي. وأصله في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على قريش حين استعصوا فقال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. روى ابن أبي حاتم عن وهب بن عمر بن كيسان أنه قال: حبس وهب بن منبه فقال له رجل من الأبناء: ألا أنشدك بيتا من شعر يا أبا عبد الله؟ فقال وهب: نحن في طرف من عذاب الله، والله يقول: لقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. قال: وصام وهب ثلاثا متواصلة، فقيل له: ما هذا الصوم يا أبا عبد الله؟ قال: أحدث لنا فأحدثنا، يعني أحدث لنا الحبس، أحدثنا زيادة عبادة. وقوله: حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون، أي حتى إذا جاءهم أمر الله وجاءتهم الساعة بغتة فأخذهم من عذاب الله ما لم يكونوا يحتسبون، فعند ذلك أيسوا من كل راحة وانقطعت آمالهم ورجاؤهم. ثم ذكر تعالى نعمه على عباده بأن جعل لهم السمع والأبصار والأفئدة، وهي العقول والفهوم التي يدركون بها الأشياء ويعتبرون بما في الكون من الآيات الدالة على وحدانية الله وأنه الفاعل المختار لما يشاء. وقوله: قليلا ما تشكرون، أي ما أقل شكركم لله على ما أنعم به عليكم، كقوله: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة وسلطانه القاهر في برئه الخليقة وزرئه لهم في سائر أقطار الأرض على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وصفاتهم. ثم يوم القيامة يجمع الأولين منهم والآخرين لميقات يوم معلوم، فلا يترك منهم صغيرا ولا كبيرا ولا ذكرا ولا أنثى ولا جليلا ولا حقيرا إلا أعاده كما بدأه. ولهذا قال: وهو الذي يحيي ويميت، أي يحيي الرمم ويميت الأمم. وله اختلاف الليل والنهار، أي وعن أمره تسخير الليل والنهار، كل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا، يتعاقبان لا يفتران ولا يفترقان بزمان غيرهما. كقوله: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وقوله: أفلا تعقلون، أي أفليس لكم عقول تدلكم على العزيز العليم الذي قد قهر كل شيء. ثم قال مخبرا عن منكر البعث الذين أشبهوا من قبلهم من المكذبين، بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، يعني يستبعدون وقوع ذلك بعد صيرورتهم إلى البلا. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين، يعنون أن الإعادة محال، إنما يخبر بها من تلقاها عن كتب الأولين واختلاقهم. وهذا الإنكار والتكذيب منهم كقوله إخبارا عنهم: إذا كنا عظاما نخرة، قالوا: تلك إذا كرة خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون، بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. يقرر تعالى وحدانيته واستقلاله بالخلق والتصرف والملك، يرشد إلى أنه الله الذي لا إله إلا هو، ولا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له. ولهذا قال لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين العابدين معه غيره المعترفين له بالربوبية وأنه لا شريك له فيها، ومع هذا فقد أشركوا معه في الإلهية فعبدوا غيره معه مع اعترافهم أن الذين عبدوهم لا يخلقون شيئا ولا يملكون شيئا ولا يستبدون بشيء، بل اعتقدوا أنهم يقربونهم إليه زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فقال كل ده، طيب قل لمن الأرض ومن فيها، أي من مالكها ومن فيها من الحيوانات والنباتات والثمرات وسائر صنوف المخلوقات. إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، أي فيعترفون لك بأن ذلك لله وحده لا شريك له. فإذا كان ذلك قل أفلا تذكرون، أي لا تذكرون أنه لا تنبغي العبادة إلا للخالق الرازق لا غيره، لا لغيره. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، أي من هو خالق العالم العلوي بما فيه من الكواكب النيرات والملائكة الخاضعين له في سائر الأقطار منها والجهات، ومن هو رب العرش العظيم يعني الذي هو سقف المخلوقات، كما جاء في الحديث ما السماوات السبع والأراضون السبع وما بينهن وما فيهن من ما فيهن في الكرسي إلا كحلقة بلقاة بأرض الفلاح، وإن الكرسي بما فيه بالنسبة إلى العرش كتلك الحلقة في تلك الفلاح، جزء من حديث طويل رواه ابن حبان. وقال ابن عباس إنما سمي عرشا لارتفاعه، وقال كعب الأحبار إن السماوات والأرض في العرش كالقنديل المعلق بين السماء والأرض، وقال مجاهد ما السماوات والأرض في العرش إلا كحلقة في أرض فلاح. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال العرش لا يقدر قدره أحد، لا يقدر وفي رواية إلا الله عز وجل. ولهذا قال ها هنا ورب العرش العظيم أي الكبير، وقال في آخر السورة رب العرش الكريم أي الحسن البهي. فقد جمع العرش بين العظمة في الاتساع والعلو والحسن الباهر. ولهذا قال من قال إنه من ياقوتة حمراء، وقال ابن مسعود إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار، نور العرش من نور وجهه، الطبراني في الكبير. وقوله سيقولون لله قل أفلا تتقون، أي إذا كنتم تعترفون بأنه رب السماوات ورب العرش العظيم أفلا تخافون عقابه وتحذرون عذابه في عبادتكم معه غيره وإشراككم به. قل من بيده ملكوت كل شيء، أي بيده الملك، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، أي متصرف فيها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا والذي نفسي بيده، كما ورد في كثير من الأحاديث مثله حديث البخاري. وكان إذا اجتهد في اليمين قال لا ومقلب القلوب، بخاري. فهو سبحانه الخالق المالك المتصرف، وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. كانت العرب إذا كان السيد فيهم فأجار أحدا لا يخفر في جواره، وليس لمن دونه أن يجير عليه لئلا يفتات عليه. ولهذا قال الله وهو يجير ولا يجار عليه، أي وهو السيد العظيم الذي لا أعظم منه، الذي له الخلق والأمر ولا معقب لحكمه، الذي لا يمانع ولا يخالف، وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. وقال الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقوله سيقولون لله أي سيعترفون أن السيد العظيم الذي يجير ولا يجار عليه هو الله تعالى وحده لا شريك له. قل فأنى تسحرون، أي فكيف تذهب عقولكم في عبادتكم معه غيره مع اعترافكم وعلمكم بذلك. ثم قال تعالى بل أتيناهم بالحق، وهو الإعلام بأنه لا إله إلا الله، وأقمنا الأدلة الصحيحة الواضحة القاطعة على ذلك. وإنهم لكاذبون، أي في عبادتهم مع الله غيره، ولا دليل لهم على ذلك، كما قال في آخر السورة ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فالمشركون لا يفعلون ذلك عن دليل قادهم إلى ما هم فيه من الإفك والضلال، وإنما يفعلون ذلك اتباعا لآبائهم وأسلافهم الحيار الجهال، كما قال الله عنهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. ينزه تعالى نفسه عن أن يكون له ولد أو شريك في الملك والتصرف والعبادة، فقال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، أي لو قدر تعدد الآلهة لانفرد كل منهم بما خلق، فما كان ينتظم الوجود. هو المشاهد أن الوجود منتظم متسق كل من منتظم متسق كل من العالم العلوي والسفلي، مرتبط بعضه ببعض في غاية الكمال، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ثم لكان كل منهم يطلب قهر الآخر وخلافه، فيعلو بعضهم على بعض. والمتكلمون ذكروا هذا المعنى وعبروا عنه بدليل التمانع، وعبروا عنه بدليل التمانع، وهو أنه لو فرض صانعان فصاعدا فأراد واحد تحريك جسم والآخر أراد سكونه، فإن لم يحصل مراد كل واحد منهما كانا عاجزين، والواجب لا يكون عاجزا ويمتنع اجتماع مراديهما للتضاد. وما جاء هذا المحال إلا من فرض التعدد فيكون محالا. فأما إن حصل مراد أحدهما دون الآخر كان الغالب هو الواجب والآخر المغلوب ممكنا، لأنه لا يليق بصفة الواجب أن يكون مقهورا. ولهذا قال تعالى: ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون، أي عما يقول الظالمون المعتدون في دعواهم الولد أو الشرك علوا كبيرا. عالم الغيب والشهادة، أي يعلم ما يغيب عن المخلوقات وما يشاهدونه، فتعالى عما يشركون، أي تقدس وتنزه وتعالى وعز وجل عما يقولون الظالمون والجاحدون. يقول: أكلوني قل ربي إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم ما يصفون. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. يقول تعالى آمرا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدعو بهذا الدعاء عند حلول النقم: ربي إما تريني ما يوعدون، أي إن عاقبتهم وأنا أشاهد ذلك فلا تجعلني فيهم، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه: وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون. وقوله تعالى: وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، أي لو شئنا لأريناك ما نحل بهم من النقم والبلاء والمحن. نحل شيخنا طبعا عفوا شيخ، أي لو شئنا لأريناك ما نحل بهم من النقم والبلاء والمحن. ثم قال تعالى مرشدا له إلى الترياق النافع في مخالطة الناس، وهو الإحسان إلى من يسيء إليه ليستجلب خاطره فتعود عداوته صداقة وبغضه محبة، فقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة. وهذا كما قال في الآية الأخرى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقوله: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، أمره الله أن يسعد من الشياطين لأنهم لا تنفع معهم الحيل ولا ينقادون بالمعروف. وقوله: أعوذ بك ربي أن يحضروني، أي في شيء من أمري. ولهذا أمر بذكر الله في ابتداء الأمور، وذلك لطرد الشيطان عند الأكل والجماع والذبح وغير ذلك من الأمور. ولهذا روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهرم، وأعوذ بك من الهدم ومن الغرق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. وهو صحيح بطرقه. روى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كلمات يقولهن عند النوم من الفزع: بسم الله، أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضروني. قال: فكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده أن يقولها عند نومه، ومن كان منهم صغيرا لا يعقل أن يحفظها كتبها له فعلقها في عنقه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن غريب. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يخبر تعالى عن حال المحتضر عند الموت من الكافرين أو المفرطين في أمر الله تعالى وسؤالهم الرجعة إلى الدنيا ليصلح ما كان أفسده في مدة حياته. ولهذا قال: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا، كما قال تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، إلى قوله: والله خبير بما تعملون. وقال تعالى: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فذكر تعالى أنهم يسألون الرجعة فلا يجابون. وقوله: ها هنا، كلا، إنها كلمة هو قائلها، كلا حرف رد وزجر، أي لا نجيبه إلى ما طلب ولا نقبل منه. وقوله تعالى: إنها كلمة كلا إنها كلمة هو قائلها، قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أي لا بد أن يقولها لا محالة كل محتضر ظالم. واحتمل أن يكون ذلك علة لقوله كلا، أي لأنها كلمة، أي سؤاله الرجوع ليعمل صالحا هو كلام منه وقول لا عمل معه، ولو رد لما عمل صالحا ولكان يكذب في مقالته هذه، كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقال محمد كعب القرظي، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قال فيقول الجبار كلا إنها كلمة هو قائلها. وقال عمر بن عبد الله مولى غفرة بن عبيد الله مولى غفرة، إذا سمعت الله يقول كلا فإنما يقول كذبت. وقال قتادة بقوله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال كان العلاء بن زياد يقول لينزل أحدكم نفسه أنه قد حضره الموت فاستقال ربه فأقاله فليعمل بطاعة الله تعالى. وقال قتادة والله ما تمنى أن يرجع إلى أهل ولا إلى عشيرة، ولكن تمنى أن يرجع فيعمل بطاعة الله. انظروا أمنية الكافر المفرط فاعملوا بها ولا قوة إلا بالله. عن محمد بن كامل القرظي نحوه. وروى ابن ابي حاتم عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال اذا وضع عن الكافر في قبره فيرى مقعده من النار قال فيقول رب ارجعوني اتوب واعمل صالحا، اتوب واعمل صالحا، قال فيقال قد عمرت ما كنت معمرا، قال فيضيق عليه قبره قال فهو كالمنهوش ينام ويفزع تهوي اليه هوام الارض وحياتها وعقاربها. وروي ايضا ولا روى وراء ابن ابي حاتم. وروى ايضا عن عائشه رضي الله عنها انها قالت ويل لاهل المعاصي من اهل القبور تدخل عليهم في قبورهم حيات سود او دهم، حيه عند راسه وحيه عند رجليه يقرصانه حتى يلتقيا في وسطه. رواه احمد ونحوه في برويه. فذلك العذاب في البرزخ الذي قال الله تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال أبو صالح وغيره في قوله تعالى ومن ورائهم يعني أمامهم، يعني أمامه. وقال مجاهد البرزخ العاجز ما بين الدنيا والآخرة. وقال محمد بن كعب البرزخ ما بين الدنيا والآخرة، ليس مع أهل الدنيا يأكلون ويشربون ولا مع أهل الآخرة يجازون بأعمالهم. الطبري. وقال أبو صخر البرزخ المقابر، لا هم في الدنيا ولا هم في الآخرة، فهم مقيمون إلى يوم يبعثون، في قوله تعالى ومن ورائهم برزخ تهديد لهؤلاء المحتضرين من الظلمة بعذاب البرزخ، كما قال تعالى من ورائهم جهنم. وقال تعالى ومن ورائه عذاب غليظ. وقوله تعالى إلى يوم يبعثون أي يستمر به العذاب إلى يوم البعث كما جاء في الحديث ولا يزال معذبا فيها، فلا يزال معذبا فيها أي في الأرض. رواه الترمذي. وقال حسن غريب. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. يخبر تعالى أنه إذا نفخ في الصور نفخة النشور أو نفخة النشور وقام الناس من القبور فلا أنساب بينهم أي لا تنفع الأنساب يومئذ ولا يرثي والد لولده ولا يلوي عليه. قال الله تعالى ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم أي لا يسأل القريب قريبه وهو يبصره ولو كان عليه من الأوزار ما قد أثقل ظهره، وهو كان أعز الناس عليه في الدنيا ما التفت إليه ولا حمل عنه وزن جناح بعوضة. قال الله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال ابن مسعود إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين ثم نادى مناد ألا من كان له مظلمة فليجئ فليأخذ حقه، قال فيفرح المرء أن يكون له الحق على والده أو ولده أو زوجته وإن كان صغيرا. ومصداق ذلك في كتاب الله قال الله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. رواه ابن أبي حاتم والطبري. وروى الإمام أحمد بنحوه عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها، وإن الأنساب تنقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي وصهري. وهذا الحديث له أصل في الصحيحين. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر ما بال رجال يقولون إن رحم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنفع قومه، بلى والله إن رحمي موصولة في الدنيا والآخرة، وإني أيها الناس فرط لكم إذا جئتم. قال رجل يا رسول الله أنا فلان بن فلان، وقال أخوه أنا فلان بن فلان، فأقول لهم أما ده بيت الحديث مش الصحابة اللي قالوا يعني كده، عملها كأنها حد قال للنبي كده في المجلس يعني، فأقول لهم أما النسب فقد عرفت ولكنكم أحدثتم بعدي وارتدتم القهقرة. رآه الحاكم بنحوه وصححه. وقد ذكرنا في مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من طرق متعددة عنه رضي الله عنه أنه لما تزوج أم كلثوم من علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: أما والله ما بي إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل سبب ونسب فإنه منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. قال الطبراني في الكبير والبزار والهيثم بن كليب والبيهقي والحافظ الضياء في المختارة، وذكر أنه أصدق 40,000 إعظاما وإكراما رضي الله تعالى عنهم. وقوله: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، أي من رجحت حسناته على سيئاته ولو بواحدة. قاله ابن عباس: فأولئك هم المفلحون، أي الذين فازوا فنجوا من النار وأدخلوا الجنة. وقال ابن عباس: أولئك الذين فازوا بما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا. ومن خفت موازينه أي ثقلت سيئاته على حسناته فأولئك الذين خسروا أنفسهم، أي خابوا وهلكوا وباءوا بالصفقة الخاسرة. ولهذا قال تعالى: في جهنم خالدون، أي ماكثون فيها دائمون مقيمون فلا يظعنون. تلفح وجوههم النار كما قال تعالى: وتغشى وجوههم النار. وقوله: هم فيها كالحون، قال ابن عباس يعني عابسون. وقال عبد الله بن مسعود: ألم تر إلى الرأس المشيط الذي قد بدأ أسنانه وقلصت شفتاه؟ طبري. روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وهم فيها كالحون، قال: تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه، وترتخي شفته السفلى حتى تبلغ سرته. تقلص. طيب. رواه الترمذي ولفظي: تضرب سرته. وقال حسن غريب: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. شيخ الأمر يقرأ سيدي.
وبإليه قال: هذا تقريع من الله تعالى لأهل النار وتوبيخ لهم على ما ارتكبوه من الكفر والمحارم التي أوبقتهم في ذلك. فقال تعالى: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، أي قد أرسلت إليكم الرسل وأنزلت عليكم الكتب وأزلت شبهكم ولم يبق لكم حجة، كما قال تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولهذا قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، أي قد قامت علينا الحجة ولكن كنا أشقى من أن ننقاد لها ونتبعها فضللنا عنها ولم نرزقها. ثم قالوا: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، أي ردنا إلى الدنيا، فإن عدنا على ما سلف منا فنحن ظالمون مستحقون للعقوبة، كما قال تعالى: فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل، إلى قوله: فالحكم لله العلي الكبير، أي لا سبيل إلى الخروج لأنكم كنتم تشركون بالله إذا وحده المؤمنون. قوله تعالى: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. هذا جواب من الله تعالى للكفار إذا سألوا الخروج من النار والرجعة إلى هذه الدار، يقول اخسأوا فيها، أي امكثوا فيها صاغرين أذلاء، ولا تكلمون، أي لا تعودوا إلى سؤالكم هذا، فإنه لا جواب لكم عندي. قال ابن عباس: اخسأوا فيها ولا تكلمون، قال: هذا قول الرحمن حين انقطع كلامهم منه. وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمرو أنه قال: إن أهل جهنم يدعون مالكا فلا يجيبهم 40 عاما ثم يرد عليهم: إنكم ماكثون. قال: هانت دعوتهم والله على مالك ورب مالك. ثم يدعون ربهم فيقولون: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: فيسكت عنهم قدر الدنيا مرتين ثم يرد عليهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال: والله ما نابس القوم بعدها بكلمة واحدة، وما هو إلا الزفير والشهيق في نار جهنم. قال: فشبهت أصواتهم بأصوات الحمير، أولها زفير وآخرها شهيق. ثم قال تعالى مذكرا لهم بذنوبهم في الدنيا وما كانوا يستهزئون بعباده المؤمنين وأوليائه، فقال: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخرية، أي فسخرتم منهم في دعائهم إياي وتضرعهم إلي حتى أنسوكم ذكري، أي حملكم بغضهم على أن نسيتم معاملتي وكنتم منهم تضحكون، أي من صنيعهم وعبادتهم، كما قال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، أي يلمزونهم استهزاء. ثم أخبر تعالى عما جاز به أولياءه وعباده الصالحين فقال: إني جزيتهم اليوم بما صبروا، أي على أذاكم لهم واستهزاءكم، أي على أذاكم لهم واستهزائكم بهم، أنهم هم الفائزون، أي جعلتهم هم الفائزين بالسعادة والسلامة والجنة والنجاة، أي هم الفائزين، أي هم الفائزين بالسعادة والسلامة والجنة والنجاة من النار. قوله تعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. يقول تعالى منبها لهم على ما أضاعوه من في عمرهم القصير في الدنيا من طاعة الله تعالى وعبادته وحده، ولو صبروا على مدة الدنيا القصيرة لفازوا كما فاز أولياؤه المتقون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، أي كم كانت إقامتكم في الدنيا؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، أي الحاسبين. قال إن لبثتم إلا قليلا، أي مدة يسيرة على كل تقدير، لو أنكم كنتم تعلمون، أي لما آثرتم الفاني على الباقي، ولما تصرفتم لأنفسكم هذا التصرف السيء، ولا استحققتم من الله سخطه في تلك المدة اليسيرة، فلو أنكم صبرتم على طاعة الله وعبادته كما فعل المؤمنون لفزتم كما فازوا. وقوله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أي أفظننتم أنكم مخلوقون عبثا بلا قصد ولا إرادة منكم ولا حكمة لنا، وأنكم إلينا لا ترجعون، أي لا تعودون في الدار الآخرة، كما قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني هملا. وقوله: فتعالى الله الملك الحق، أي تقدس أن يخلق شيئا عبثا، فإنه الملك الحق المنزه عن ذلك، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فذكر العرش لأنه سقف جميع المخلوقات، ووصفه بأنه كريم، أي حسن المنظر بهي الشكل. روى ابن أبي حاتم أن آخر خطبة خطبها عمر بن عبد العزيز أن حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، أيها الناس، إنكم لم تخلقوا عبثا ولن تتركوا سدى، وإن لكم معادا ينزل الله فيه للحكم بينكم والفصل بينكم، فخاب وخسر من خرج من رحمة الله، وحرم جنة عرضها السماوات والأرض. ألم تعلموا أنه لا يأمن عذاب الله غدا إلا من حذر هذا اليوم وخافه، وباع نافذا بباق وقليلا بكثير وخوفا بأمان، ألا ترون أنكم من أصلاب الهالكين، وسيكون من بعدكم الباقين حتى تردون إلى خير الوارثين، ثم إنكم في كل يوم تشيعون غاديا ورائحا إلى الله عز وجل، قد قضى نحبه وانقضى أجله، حتى تغيبه في صدع من الأرض، في بطن صدع غير ممهد ولا موسد، قد فارق الأحباب وباشر التراب وواجه الحساب، مرتهن بعمله، غني عما ترك، فقير إلى ما قدم. فاتقوا الله قبل انقضاء مواثيقه ونزول الموت بكم، قبل انقضاء مواثيقه ونزول الموت بكم، ثم جعل طرف ردائه على وجهه فبكى وأبكى من حوله. قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يقول تعالى متوعدا من أشرك به غيره وعبد معه سواه، ومخبرا أن من أشرك بالله لا برهان له، أي لا دليل له على قوله، فقال: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، وهذه جملة معترضة، وجواب الشرط في قوله: فإنما حسابه عند ربه، أي الله يحاسبه على ذلك. ثم أخبر أنه لا يفلح الكافرون، أي لديه يوم القيامة لا فلاح لهم ولا نجاة. وقوله: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، هذا إرشاد من الله تعالى إلى هذا الدعاء، فالغفر إذا أطلق معناه محو الذنب وستره عن الناس، والرحمة معناها أن يسدده ويوفقه في الأقوال والأفعال. تفسير سورة النور: وهي مدنية، بسم الله الرحمن الرحيم، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يقول تعالى: هذه سورة أنزلناها، فيه تنبيه على الاعتناء بها ولا يفنى ما عداها ولا ينفي ما عداها، وفرضناها قال مجاهد وقتادة أي بينا الحلال والحرام والأمر والنهي والحدود، وأنزلنا فيها آيات بينات أي مفسرات واضحات لعلكم تذكرون. ثم قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذه الآية الكريمة فيها حكم الزاني وفي الحد، وللعلماء فيه تفصيل ونزاع. فإن الزاني لا يخلو إما أن يكون بكرا وهو الذي لم يتزوج، أو محصنا وهو الذي قد واطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل. فأما إذا كان بكرا لم يتزوج فإن حده 100 جلدة كما في الآية. ويزاد على ذلك أن يغرب عاما عن بلده عند جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، فإن عنده أن التغريب إلى رأي الإمام إن شاء غرب وإن شاء لم يغرب. وحجة الجمهور في ذلك ما ثبت في الصحيحين البخاري واللفظ له ومسلم عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني الأعرابيين اللذين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما يا رسول الله إن ابني هذا كان عسيفا يعني أجيرا على هذا فزنى بامرأته، فافتديت ابني منه 100 شاة ووليدة. فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله تعالى، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغد يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. فغدا عليها فاعترفت فرجمها. ففي هذه دلالة على تغريب الزاني مع جلد 100 إذا كان بكرا لم يتزوج، فأما إذا كان محصنا فإنه يرجم كما روى الإمام أحمد كما روى الإمام مالك نحوه عن ابن عباس أن عمر قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس، فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل لا نجد آية الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة قد أنزلها الله. فالرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصل من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف، أخرجاه في الصحيحين البخاري ومسلم. وهذه قطعة منه فيها مقصودنا ها هنا. وروى الحافظ أبو يعلى الموصلي عن كثير بن الصلت أنه قال كنا عند مروان وفينا زيد بن ثابت، فقال زيد كنا نقرأ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة. قال مروان ألا كتبتها في المصحف؟ قال ذكرنا ذلك وفينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال أنا أشفيكم من ذلك. قال قلنا كيف؟ قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر كذا وكذا وذكر الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب لي آية الرجم. قال لا أستطيع الآن، هذا أو نحو ذلك. وقد رواه النسائي وطرق الحديث متعددة ودالة على أن آية الرجم كانت مكتوبة فنسخ تلاوتها وبقي حكمها معمولا به. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم هذه المرأة وهي زوجة الرجل الذي استأجر الأجير لما زنت مع الأجير. ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية، وكل هؤلاء لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جلدهم قبل الرجم، وإنما ورد الأحاديث الصحاح المتعددة الطرق والألفاظ بالاقتصار على رجمهم وليس فيها ذكر الجلد. ولهذا كان هذا مذهب جمهور العلماء وليس وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمه الله. نعم
كان مذهب جمهور
ولهذا كان مذهب جمهور العلماء وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي ورحمهم الله. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يجب أن يجمع على الزاني والمحصن بين الجلد للآية والرجم للسنة، كما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أنه لما أتي بشراحة وكانت قد زنت وهي محصنة فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، فقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذوا عني قد جعل الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى الإمام أحمد ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وقوله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله أي في حكم الله، وأي لا ترحموهما وترأفوا بهما في شرع الله. وليس المنهي عنه الرأفة الطبيعية على إقامة الحد، وإنما هي الرأفة التي تحمل الحاكم على ترك الحد، فلا يجوز له ذلك. قال مجاهد: إقامة الحدود إذا رفعت إلى السلطان فتقام ولا تعطل. وكذا روي عن سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح، وقد جاء في الحديث: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. وفي الحديث الآخر: لحد يقام في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا 40 صباحا. رواه أحمد والنسائي وحسنه الألباني. وقيل المراد: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، فلا تقيموا الحد كما ينبغي من شدة الضرب الزاجر عن المأثم، وليس المراد الضرب المبرح. مبرح. قال الشعبي: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. قال رحمة: في شدة الضرب. وقال عطاء: ضرب ليس بالمبرح. مبرح. وقال سعيد بن أبي عروبة عن حماد بن أبي سليمان: يجلد القاذف عليه ثيابه، والزاني تخلع ثيابه. ثم تلا: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فقلت: هذا في الحكم. قال: هذا في الحكم والجلد، يعني في إقامة الحد وفي شدة الضرب. وروى ابن أبي حاتم عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن جارية لابن عمر زنت فضرب رجليها. قال نافع: أراه. قال: وظهرها. قال: قلت: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. قال: يا بني، ورأيتني أخذتني بها رأفة، إن الله لم يأمرني أن أقتلها ولا أن أجعل جلدها في رأسها، وقد أوجعت حين ضربتها. وقوله تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي فافعلوا ذلك وأقيموا الحدود على من زنى وشددوا عليه الضرب، ولكن ليس مبرحا ليرتدع وهو ومن يصنع مثله ذلك. وقوله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، هذا فيه تنكيل للزاني إذا جلد بحضرة الناس، فإن ذلك يكون أبلغ في زجرهما للزانيين إذا جلدا بحضرة الناس، فإن ذلك يكون أبلغ في زجرهما وأنجع في ردعهما، فإن في ذلك تقريعا وتوبيخا و... نعم أنجع في ردعهما فإن ذلك فإن في ذلك تقريعا وتوبيخا وفضيحة إذا كان الناس حضورا. قال الحسن البصري: يعني علانية. وعن ابن عباس أنه قال: الطائفة الرجل فما فوقه. وقال مجاهد: الطائفة رجل إلى الألف. وكذا قال عكرمة. ولهذا قال أحمد: إن الطائفة تصدق على واحد. وقال عطاء بن أبي رباح: اثنان. وبه قال إسحاق بن راهوية. وكذا قال سعيد بن جبير: يعني رجلين فصاعدا. وقال الزهري: ثلاثة نفر فصاعدا. وعن الإمام مالك أنه قال: الطائفة 4 نفر فصاعدا، لأنه لا يكفي شهادة في الزنا دون 4 شهداء فصاعدا. وبه قال الشافعي. وقال ربيعة: 5. وقال الحسن البصري: 10. وقال قتادة: أمر الله أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، أي نفر من المسلمين، يكون ذلك موعظة وعبرة ونكالا. وروى ابن أبي حاتم عن نصر بن علقمة أنه قال: ليس ذلك للفضيحة، إنما ذلك ليدعى الله تعالى لهما بالتوبة والرحمة. قالوا تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة، أي لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك. وكذلك: والزانية لا ينكحها إلا زان، أي عاص بزناه أو مشرك، لا يعتقد تحريمه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. قال: ليس هذا بالنكاح، إنما هو الجماع، لا يزني بها إلا زان أو مشرك. وهذا إسناده صحيح عنه. قد روى عن مجاهد وعروة ابن الزبير ومقاتل ابن حيان وغير واحد نحو ذلك. وقوله تعالى: وحرم ذلك على المؤمنين، أي تعاطيه والتزويج بالبغايا أو تزويج العفائف بالرجال الفجار. وروى أبو داود الطيلسي بنحوه يرفعه. نرفع عن ابن عباس قال: حرم الله الزنا على المؤمنين، ابن أبي حاتم. وقال قتادة ومقاتل ابن حيان: حرم الله على المؤمنين نكاح البغايا، ابن أبي حاتم. وتقدم في ذلك فقال: وحرم ذلك على المؤمنين. وهذه الآية كقوله تعالى: محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. وقوله: محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، الآية. ومنها هنا ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي، ما دامت كذلك حتى تستتاب، فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلا. وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة بالعفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة، لقوله تعالى: وحرم ذلك على المؤمنين. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من المؤمنين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها أم مهزول، كانت تسافح وتشترط أن له أن تنفق عليه. قال: فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر له أمرها. قال: فقال عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وروى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. وهكذا أخرج أبو داود وأحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. فأما إذا حصلت توبة فإنه يحل التزويج، كما روى الإمام أحمد، كما روى الإمام أبو محمد بن أبي حاتم رحمه الله أن رجلا قال لابن عباس: إني كنت ألم بامرأة آتي منها ما حرم الله عز وجل علي، فرزقني الله عز وجل من ذلك توبة، فأردت أن أتزوجها. فقال أناس: إن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. فقال ابن عباس: ليس هذا في هذا، انكحها فما كان من إثم فعلي. وقد ادعى طائفة آخرون من العلماء أن هذه الآية منسوخة، كما روى ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب أنه قال: ذكر عنده: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. قال: كان يقال نسختها الآية التي بعدها: وأنكحوا الأيامى منكم. قال: كان يقال الأيامى من المسلمين. وهكذا رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الناسخ والمنسوخ، ونص على ذلك أيضا الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي. قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذه الآية الكريمة فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة، وهي الحرة البالغة العفيفة، فإذا كان المقذوف رجلا فكذلك يجلد فكذلك يجلد قاذفه أيضا، وليس في يبقى إيه؟ فإذا كان المقذوف رجلا فكذلك يجلد قاذفه أيضا، وليس في هذا نزاع بين العلماء. فإن أقام القاذف بينة على صحة ما قال رد عنه الحد. ولهذا قال تعالى: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. فأوجب على القاذف إذا لم يقم البينة على صحة ما إذا لم يقم البينة على صحة ما قال ثلاثة أحكام: أحدها أن يجلد 80 جلدة، الثاني أنه ترد شهادته أبدا، الثالث أن يكون فاسقا ليس بعدل لا عند الله ولا عند الناس. ثم قال تعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم الآية. واختلف العلماء في هذا الاستثناء هل يعود إلى الجملة الأخيرة فقط فترفع التوبة الفسق فقط ويبقى مردود الشهادة دائما وإن تاب، أو يعود إلى الجملتين الثانية والثالثة. أما الجلد فقد ذهب وانقضى سواء تاب أو أصر، ولا حكم له بعد ذلك بلا خلاف. فذهب الإمام مالك وأحمد والشافعي إلى أنه إذا تاب قبلت شهادته، وارتفع عنه حكم الفسق، ونص عليه سعد بن المسيب سيد التابعين وجماعة من السلف أيضا. وقال الإمام أبو حنيفة: إنما يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط، فيرتفع الفسق بالتوبة ويبقى مردود الشهادة أبدا. وممن ذهب إليه من السلف
مردودة.
ويبقى مردود الشهادة أبدا وممن ذهب إليه من السلف القاضي شريح وإبراهيم النخعي وسعد بن جبير ومكحول وعبد الرحمن بن زيد بن جابر. وقال الشعبي والضحاك: لا تقبل شهادته وإن تاب إلا أن يعترف على نفسه بأنه قد قال البهتان، فحينئذ تقبل شهادته، والله أعلم. قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. هذه الآية الكريمة فيها فرج للأزواج وزيادة مخرج إذا قاذف أحدهم زوجته وتعسر عليه إقامة البينة أن يلاعنها كما أمر الله عز وجل، وهو أن يحضرها إلى الإمام عليها بما رماها به، فيحلفه الحاكم 4 شهادات بالله في مقابلة 4 شهداء إنه لمن الصادقين، أي فيما رماها به من الزنا، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فإذا قال ذلك بانت منه بنفس هذا اللعان عند الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء، وحرمت عليه أبدا، ويعطيها مهرها ويتوجه عليها حد الزنا ولا يدرأ عنها العذاب إلا أن تلاعن فتشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، أي فيما رماها به، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولهذا قال ويدرأ عنها العذاب، يعني الحد، أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فخصها بالغضب. كما أن الغالب أن الرجل لا يتجشم فيفضح، لا يتجشم فضيحة أهله ورميها بالزنا إلا وهو صادق معذور، وهي تعلم صدقه فيما رماها به. ولهذا كانت الخامسة في حقها أن غضب الله عليها، والمغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يحيد عنه. ثم ذكر تعالى رأفته بخلقه ولطفه بهم فيما شرع لهم من الفرج والمخرج من شدة ما يكون فيه من الضيق، فقال تعالى ولولا فضل الله عليكم، أي لحرجتم ولشق عليكم كثير من أموركم. وأن الله تواب، أي على عباده، وإن كان ذلك بعد الحلف والأيمان المغلظة، حكيم فيما يشرعه ويأمر به وفيما ينهى عنه. وقد وردت الأحاديث بمقتضى العمل بهذه الآية وذكر سبب نزولها في من نزلت فيه من الصحابة. فقد روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال لما نزلت والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار رضي الله عنه هكذا أنزلت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيدكم؟ فقال يا رسول الله لا تلوموا، فإنه رجل غيور، والله ما تزوج امرأة قط إلا بكر، وما طلق امرأة له قط، فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته. فقال سعد والله يا رسول الله إني لا أعلم أنها حق وأنها من الله، ولكني قد تعجبت أني لو وجدت لكاعا قد تفخذها رجل لم
لكان
يكن لي أن لكاعا قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه أن أهيجه ولا أحركه حتى آتي ب4 شهداء، فوالله لآتي بهم حتى يقضي حاجته. قال فما لبثوا إلا يسيرا حتى جاء هلال بن أمية وأحد الثلاثة الذين أتوا عليهم، فجاء من أرضه عشاء فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينيه وسمع بأذنيه فلم يهيجه حتى أصبح، فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني جئت على أهلي عشاء فوجدت عندها رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني، فرأيت بعيني وسمعت بأذني، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به واشتد عليه، واجتمعت عليه الأنصار وقالوا قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة الآن، يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم هلال بن أمية ويبطل شهادته في الناس.
الآن
فقال هلال
يضربون.
نعم الآن يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم هلال بن أمية ويبطل شهادته في الناس. فقال هلال والله إني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجا. وقال هلال يا رسول الله فإني قد أرى ما اشتد عليك مما جئت به، والله يعلم إني أني لصادق، فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يأمر بضربه إذ أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم الوحي. وكان إذا أنزل عليه الوحي عرفوا ذلك في تربد وجهه يعني، فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوحي. فنزلت والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله الآية. فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشر يا هلال قد جعل الله لك فرجا ومخرجا. فقال هلال قد كنت أرجو ذلك من ربي عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلوا إليها، فأرسلوا إليها فجاءت فتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما فذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. فقال هلال والله يا رسول الله لقد صدقت عليها. فقالت كذب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بينهما. فقيل لهلال اشهد، فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فلما كانت الخامسة قيل له يا هلال اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فقال والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها. فشهد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم قيل للمرأة اشهدي 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. وقيل لها عند الخامسة اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فتلكأت ساعة وهمت بالاعتراف، ثم قالت والله لا أفضح قومي. فشهدت في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى ألا يدعى ولدها لأب، ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. وقضى وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت لها من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها. ولهذا الحديث شواهد كثيرة في الصحاح وغيرها من وجوه كثيرة. قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. هذه العشر آيات كلها نزلت في شأن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حين رماها أهل الإفك والبهتان من المنافقين بما قالوه من
باب
الكذب
العمر، نقف عند قصة الإفك الطويلة إن شاء الله.
أقول كده برضه
بارك
في الله
الله فيك.
يحفظكم.
سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. سير الله.